بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. ومعنا اليوم حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نستخرج ما فيهما من العبر، نستبصر ونرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك بين الناس. كان صلى الله عليه وسلم يسير بين الناس، كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويهدي الضال ويرشد التائه، كان صلى الله عليه وسلم يسير بين الناس معلما. لذلك كان المشركون يتعجبون من ذلك وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليه بيسير؟ كان هذا أمر يغيظهم. لذلك أيضا في ختام نفس السورة في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فعباد الرحمن يمشون بين الناس، يطعمون الفقير ويعودون المريض، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنا اليوم حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود مريضا. يعني نفسه بكل بساطة، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ليعود مريضا. لما دي تقرأ في الأحاديث وتفاجأ أن في هذين الحديثين لم يكن الشراح يعرفون من هذا الرجل. يعني نفسه الرجل الأولاني يعني يعود يختلفوا مين اللي نفسه كان بيعود، من هذا الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي، رجل من البادية فيه غلظة في التعامل. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بنفسه ليزور أو ليعود هذا المريض، وهو ليس من الصحابي المشهور. يعني مش لازم الزيارة تكون لفلان كما يفعل بعض الناس، يخص بعيادة المريض أو بالإكرام أو بالزيارات بعض الناس فقط، ثم لا يلتفت إلى البقية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على دعوة الناس أجمعين قدر استطاعته صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب معه أحد. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا بالقصة، في كل قصة من القصتين اللي أخبرنا بالقصة الذي كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان مربيا، كيف كان معلما، كيف كان يعود مريضا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة اصطحب مع ابن عباس، ومرة كان بيصطحب مع أنس بن مالك. وأيضا نلاحظ أن الصحابيين أنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانوا صغارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم الصغار هذه الأداب. وانظر أيضا كيف أن هؤلاء الصغار الكبار كانوا يعون ما يحدث ويرون ذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأول حديث صحيح البخاري وحديث صحيح مسلم، حديث فضل الله في قمة الصحة في أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل. حديث الأول حديث صحيح مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، من رواية أنس، حديث الأولاني بتاع مسلم من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود مريضا. تخيل، شوف سيدنا أنس بيوصف القصة، ذلك بعض الشراح قالوا كان أنس ابن مالك أوتي بيانا بكثرة سماعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حصل هذا البيان، لم يكن يقرأ في شيء ولكن من كثرة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحكي القصة بنوع من التصوير، يعني وفق أنس رضي الله عنه إلى حكاية هذه القصة بنوع من تصوير الحدث. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا، وقال الشراح لم يسمه أنس رضي الله عنه، ذلك اختلفوا، وزي ما كما قلت لكم يعني لا يشترط أن تكون العيادة للمشاهير فقط. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا، قال أنس، فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفت، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفت. الشراح لما وقف عند كلمة خفت قالوا ده تعبير وكأنه أول مرة يوصف به إنسان. الخفوت يوصف به الصوت، وإذا وصف به الإنسان قالوا كأنه قد مات. لما بيقول خفت فلان، خفت فلان كأنه قد مات، فخفت وكأن كل شيء فيه كان يتحرك أصبح ساكنا. شوف التعبير الذي استعمله أنس رضي الله عنه، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا فوجده قد خفت. كلمة واحدة لخصت الحالة اللي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي تعجب وسأله قال أكيد في حاجة، المرض ده مش طبيعي، ده شيء عجيب جدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك الأمر قبل ذلك. فقال أنس قد خفت حتى صار مثل الفرخ، صغار الطيور التي ليس عليها الريش، لا تستطيع أن تتحرك تبحث عن من يطعمها الطعام، لا تستطيع أن تفعل لنفسها شيئا. وده كان التعبير المستعمل قبل ذلك عند العرب، إن الضعيف الذي لا يستطيع أن يطعم نفسه، لا يستطيع أن يتحرك لقضاء حوائجه، يسمونه أصبح كالفرخ. بل كان الصغار الذي يموت أبوهم مثلا والدهم في الحرب يترك أولاد، يقولون ترك الفراخ الصغار، لا يجدون من يطعمهم. فهذا الرجل كأنه أصبح في قمة الضعف، وقال بعض أهل العلم فرخ لسقوط لحمه وشعره، يعني من شدة الضعف. فمشهد مهيب، استطاع أنس أن يصف لنا هذا المشهد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أنس، وجد الرجل قد خفت مثل الفرخ. النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الشراح اختلفوا، ما الدافع الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك الصحابي؟ النبي سأله سؤال، يعني الحديث الثاني كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على رجل مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئه بذلك، ولكن سأله سؤال، أكيد فيه سبب. وذلك بعض الشراح قال يستحب لمن دخل على مريض وقد يستطيع أن يعطيه نوع من أنواع الأدوية أن يسأله ما سبب هذا المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله شيئا؟ طبعا معروف تدعو من أو تسأل من؟ الله سبحانه وتعالى. قال هل كنت تدعو بشيء أو تسأله بشيء؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إما أنه ألهم أو أوحي إليه، أو أنه بفطنته صلى الله عليه وسلم أيقن أن هذا المرض لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه الشدة أو هذا التغير السريع الحادث لهذا الرجل، كأنه كان يعرف هذا الرجل وكان مع هذا الرجل، ما هذا التغير السريع الذي حدث لهذا الرجل؟ لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، يكون أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى، مش تطور مرضي معين. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في أحداث لما ابتراها تعلم أنها مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فالنبي تعجب، قال له أنت هل كنت تدعو بشيء أو تسأله بشيء، كنت تدعي بربنا حاجة؟ فقال الرجل نعم، صدق ظن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، قال له فعلا ده حصل، أنا كنت أدعو بشيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت تدعو بشيء؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال كيف يعني أحيانا بتنتشر بين المسلمين الذين يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم بعض التصورات عن الدين، تصورات خاطئة. لذلك دائما ما نسأل حينما يكون الإنسان لديه أي تصور عن الحياة، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، أي تصور نسأله من أين جئت من هذا التصور؟ يعني قد يتصور إنسان مثلا أن الله يحب صاحب الغنى الفاحش، أو صاحب الفقر المضجع، أو الذي لديه ابتلاءات كثيرة، أو الذي لم يبتلى قط.
نتصور تصورات أن الله يحب مثلا فلان. السؤال من أين جئت بهذه التصورات؟ بل قد نتصور هذه التصورات ثم نسعى لها، فينبغي أن تصحح. يعني كنت أتحدث مع بعض الناس وعنده شبهة، يقول لك ليه ربنا بيعاملني كده وليه ربنا، فسألت سؤال يعني ما اعتراضك على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تعترض على الله سبحانه وتعالى؟ يعني قال معترض ويعني أي كان تفوه بكلامي يعني سيد. فسألت قال لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن من سار في طريق كذا أعطاه من المال كذا وكذا، وأنا سرت في هذا الطريق ولم يعطني شيء، إذا الله أخلف وعده. فسألت سؤال، بس هو مين اللي قال القاعدة الأولانية دي؟ مين اللي قال لك إن ربنا قال إذا سرت في كذا أعطى كذا كذا؟ قال لي هو ما قالش كده؟ قلت له لا ما قالش كده، دي نوع القرآن إيه ولا حديث؟ طب يعني علمني. فهو أحيانا يتصور تصور ويسعى إليه ثم يضجر ثم يسائل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الراجل قال له ماذا كنت تدعو؟ تدعو بإيه؟ فقال كنت أدعو وأقول اللهم ما، غالب الروايات الصحيحة اللي في رواية مسلم ما مش إن، لا وكأنه يتأكد، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة إلا هتعاقبني به في الآخرة، وكأنه جزم بذلك. وده أول خطأ، جزم بأن الله سيعاقبه. من الذي أخبرك أن الله سيعاقبك حتما؟ أين حسن ظني بالله؟ قال اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، بدل ما يقول فاغفره قال فعجله لي في الدنيا. اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قد يسمع إنسان هذا الدعاء ويقول الله إيه الإيمان العالي ده؟ إيه الجمال ده؟ شوف ما شاء الله عليه حديث إزاي إن هو يصل إلى الآخرة نقيا صافيا من الذنوب. النية هذه الحسنة لم تسعفه، لم تكن بجواره حينما نزل عليه هذا العذاب، فاحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له هذا المفهوم. وهذا كان من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش بين الناس، هذا يعود مريضا ويذهب إلى هذا، كان يصحح لهم هذه المفاهيم على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة، أول حاجة أنه جزم أن الله سيعاقبه. ثاني حاجة، بعض الناس عندها تصورات وتصورات خاطئة بتقيس الله سبحانه وتعالى على البشر، فإذا ظن أنه فعل شيئا يغضب الله وفي عقوبة، هذه العقوبة حتما ستقع، فهو يتصور أن في عقوبة كده كده هتحصل، فتحصل في الدنيا أحسن ما تحصل في الآخرة. أيوه مين اللي قال لك إن هي لازم تحصل؟ لماذا لا ترجو وأنت في هذه الحال أن يعفو الله عنك؟ لماذا لا تكثر من الدعاء أن يعفو الله عنك؟ بنتصور أحيانا أن البلاء هو علامة الإيمان الوحيدة، أو النعمة هي علامة الإيمان الوحيدة، وهذه التصورات جاء تصحيحها في القرآن والسنة. بعض الناس بيتصور أن اللي بيبتلى ما عندوش إيمان، وبعض الناس لما ابتلي أيوب عليه السلام بمرضه، مكث أيوب في بلائه 18 عاما، فكان له صديقان، فقال أحدهما للآخر ما أظن إلا أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. شوف ربط البلاء بالذنب، وبعضنا العكس بيربط البلاء بالإيمان، والقضية ليست هكذا أو هكذا، ليس معاملة الله سبحانه وتعالى ليست بهذه السذاجة. قانون واحد مضطرد بيسير على كل الأمر أعقد من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله، تنزيه الله عن هذه المعاملة، وتنزيه الله أنك تستطيع ذلك، وكأنما كنت تظن أن فيه الخير كان فيه شر لك. وهذا الدور الذي يعلم الناس، يبين لهم الأيسر، يبين لهم كيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى بما يناسبهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته التي ظلت تسبح إلى منتصف النهار، من بعد الفجر إلى منتصف النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعد 4 كلمات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. طيب هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم بيزهدها في التسبيح؟ ابدا، النبي بيزيدها تعليما لما وجد من حرصها، فلذلك هي التي وفقت لذلك، لما كانت حريصه على هذا الامر وفقت لذلك. الانسان الحريص الذي قد يخطئ ولكنه يكون صادق النيه، قد يبعث الله له من يبين له الامر. وهذا تكرر كما مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ظلت تسبح، كما مع حنظلة الذي خرج ويبكي في الطريق وقال نافق حنظلة، أرسل الله له من يعلمه، أرسل له صديق ثم أخذه صديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي كان حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى لكنه أخطأ، أرسل له الله النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل. إذن في فارق بين الإنسان المخطئ وهو حريص وبين الإنسان المخطئ المعاند كما سنرى في الحديث الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله لا تطيقه، وهذا تعظيم لقدرة الله سبحانه. من هذا الذي يطلب من الله أن يعاقبه؟ هذا الطلب لا يعني يدل على الإنسان لا يعي مدى قدرة، لا يعي مدى قدرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الذين يستهزئون بعقاب الله، الذين إذا علموا أن في معصية لها عقاب معين ورد في القرآن والسنة كالربا مثلا ثم يستهزئون ويتعاملون بالربا، تقول سبحان الله لا تطيقه، كيف تتعرض لعذاب الله؟ هذا تعرض لعذاب يريد منه المغفرة، يريد منه المغفرة، فقال له لا تطيقه. كيف من تعرض لعذاب الله وهو معاند؟ كيف من تعرض لعذاب الله وهو جاحد؟ سبحان الله لا تطيقه. ازاي الناس دلوقتي اللي عايزه تنشر قضية الشذوذ، عايز تنشر الربا، تنشر الفحشة، سبحان الله لا تطيقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال سبحان الله لا تطيقه. وقال بعض أهل العلم لا تطيقه أي قد تموت، لأن جسد الدنيا سيبلى، أما عذاب الآخرة حتى وإن كنت لا تتحمله ولكنك لن تموت، لا يموت فيها ولا يحيا، لأن إذا كان أجساد الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة عن وصف جسد الكافر في النار أنه يبدل ويكون جسد عظيم ضرسه كجبل أحد ومنطقة جلده تكون عظيمة حتى يكون العذاب عليه أشد وحتى يتحمل العذاب ولا يموت. وقاله أما جسد الدنيا هذا لا يتحمل، سبحان الله لا تطيقه. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي ببيان خطأ فعله فقط، ما لوش إيه اللي انت عملته ده، لا حول ولا قوة، هي باصت خلاص أعمل إيه، لم يضيقها في وجهه بل بيّن له المخرج من هذا الأمر، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. قال أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليه انت متخيل ان الدنيا لازم ضمك عشان الآخرة تبقى كويسة؟ يعني ليه انت متخيل اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله في الدنيا؟ ليه انت متصور ان لازم الدنيا تبقى ضمك عشان الآخرة تبقى كويسة؟ ما تقول حسنة هنا وحسنة هنا، ورزق الله واسع ويفعل الله ما يشاء ويعطي الله سبحانه وتعالى الحسنات هذه لمن يشاء، نعطي الله سبحانه وتعالى قال ما نشاء لمن نريد. ما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكمان وقنا عذاب النار، فرزق الله سبحانه وتعالى واسع، لتضيق على نفسك، لتكون تصوراتك تصورات ضيقة. لما قال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تغفر لأحد بعدنا الأعرابي، فقال لقد حجرت واسعا. في ناس بتتخيل ان المغفرة ضيقة على قد 5-6 وعلى قد جماعتهم وعلى قد منطقتهم، بس يا دوبك كده المغفرة خلاص، ما تقولش لحد اكتر من كده. في تصورات حتى بتكون مضحكة، لما الفقراء سمعوا الحديث بتاع التسبيح والتحميد والتكبير خلف الصلاة ما كانوش عايزين يعرفوا الاغنياء، قعدوا يخبوا، اوعى حد يقول لما راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، فالنبي قال لهم خلاص انا اقول لكم على ذكر يعوضكم ما فعله الاغنياء، فقعدوا فترة يخبوا، اوعى حد يقول الاغنياء. تخيل بقى واحد غني قاعد جنب واحد فقير قاعد يقول ايه سبحان الله كان يقول تقول ايه؟ لا 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 مفيش. هو فعرف الاغنياء ذلك فقال فذلك فضل الله، فضل سبحانه وتعالى واسع، حد عارف يخش الجنه فيه؟ ما العمل الذي سيدخله الجنه؟ ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. فقال اللهم ربنا افلا قلت، والتنبيه الا وفاء عاطفه يعني كانه بيستدرك على القول اللي فات غلط، افلا قلت اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ثم تنكير حسنه، حسنة مش آتنا الحسنة، مش انت قصدك حسنة بعينها، وان كان بعض العلماء قالوا حسنة الدنيا اعلاها العبادة والعافية، اعلى حسنة تعطاها في الدنيا العبادة والعافية، لان مفهوم العافية مفهوم واسع جدا، ليس في الصحة فقط بل في كل شيء، في بدنك وفي نفسك وفي قلبك وفي اولادك وفي رزقك، مفهوم العافية واسع، مفهوم العبادة واسع. وإن كان الإمام القرطبي في المفهم قال واختلاف المفسرين في تحديد الحسنة يدل على عدم التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما حددش. وهنا بينص النبي ما حددش ليه؟ لأن الدعاء ده ورد عن النبي كثيرا. بل أنس اللي كان مع النبي وهو بيزور المريض سئل من قتادة تلميذ أنس إيه أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني واضح إن الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للراجل ده دعاء كان بيكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من دعاء علمه لذلك الرجل. وقالوا أيضا في الحديث يعني بركة الأدعية النبوية، وكيف أن الأدعية لا يعني مش معناه أن يكره أو يحرم الدعاء بغير أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأمر في سعة، لكن بركة الدعاء النبوي الجامع، كيف أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة لخير الدنيا والآخرة. وأيضا ودعاء في القرآن مذكور بعد أعظم العبادات عبادة الحج، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فقالوا تنكير حسنة للعموم، سيبها لله رب الدين حسنة، والحسنة الذي يدخل عليك السرور في دينك وفي دنياك، وفي الآخرة حسنة الذي يدخل عليك السرور. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقله من هذه الحالة التي فيها البؤس والشقاء والألم، لأن كما ذكر بعض أهل العلم في الحديث قد يدعو الإنسان بهذا الدعاء ثم يضجر ما يستحملش ويرجع يلوم ربنا ويحاسب ربنا، هو الذي فعل ذلك بنفسه. القصة المشهورة الذي رجل الذي كان يقول وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، قل يعني أنا ما بحب جلالك يا رب ابتليني كما تشاء، فابتلاه الله بعسر البول، فكان يطوف على أطفال عشان مستجيب للدعاء يعني الأطفال لن يذنبوا ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب ادعوا لعمكم الكذاب، فلا يستطيع لا يتعرض من البلاء ما لا يطيق. لذلك من جميل ما رأيت بعض الكتب السنة اللي تجمع الأحاديث وضعت بعد هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، فقد يذل الإنسان نفسه بالدعاء، تخيل قد يطلب من الله شيئا فيه مذلته، هو اللي طلب حين يقعد يختار حاجة يا رب ادهاني يا رب ادهاني زوجة معينة أو وظيفة معينة وهو يعلم أنها لا تناسبه، ويكون هذا الاختيار فيه مذلته، هو ده الاختيار الذي تختاره. فقد يذل أحدنا نفسه والعياذ بالله بسبب الدعاء، ثم بعد أن يقع في هذه المذلة يشتكي ويقول لما يا رب فعلت فيها كذا وكذا، فقال أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأكمل أنس قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. لما كان الرجل ده عنده حرص كان عنده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف الغلط تراجع ما قالش لا انا استحمل البلاء وايه المشكله وانا راجل وطالما طلبت الدعاء ده انا مش هرجع فيه ابدا، كلمه الراجل ما تنزلش، عاش بقى خد عادات غريبه جاهليه معينه وتقمص بها ولم يستطع ان ينزعها عن نفسه ابدا. استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه. شوف ازاي ان الانسان هذه القصه العجيبه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليعود هذا المريض الذي لا يعرف حتى من هو ذلك الصحابي الجليل، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب معه من يعلمه، كيف ذلك الذي اصطحبه معه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا الحديث، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عياده المريض يكون معلما وهكذا معلم الناس الخير كما روي في معنى اجعلني مباركا، الانسان يكون مباركا اينما كان، قال يعلم الناس الخير في اي مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الاخر احبتي في الله كما روى عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود اعرابيا، انه نفس الكلام هنا بقى ابعد كمان مش صحابي معروف، لا ذهب ليعود مش صحابي غير معروف، ذهب ليعود اعرابيا. حتى بعض الناس كانوا بيقولوا هل يجوز للسلطاني ان يعود الاعرابي؟ قالوا طبعا هذا دليل في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم يعود ذلك الاعرابي. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس طهور ان شاء الله. شوف ينبغي للانسان اذا وجد احدا في كرب او في غم او في هم ان يساعده على ان يزيل عنه هذا الامر ولو بالكلام، فالكلمه الطيبه صدقه. وهذا الحديث هذا من الاحاديث العجيبه جدا، حديث الكلمه الطيبه صدقه. بالفعل الكلمه الطيبه قد تغير الانسان بصوره عجيبه، قد تنقل الانسان من حاله الى حاله. كلمات كما روى عن رسول الله لكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم. انت مش هتعرف مش هتعرف تسع كل الناس اللي حواليك بالمال، لان الناس بتترضى بالمال، ده امر حقيقي كلنا عارفين ده جدا، يعني الناس بتترضى بكل سهوله، لكن لن تستطيع ان تراضي الناس كلهم، لن تسعوا الناس بأموالكم. الكلمات الطيبه، بل نص القران على ان هذا المال اذا اتبعته بمن او اذى يكون عليك اثم، يكون هذا الامر اثم عليك والعياذ بالله، لانك اعطيته ما يفيد بدنه، هو مسك في ايده المال لكن اذيت نفسه. لذلك كانت الكلمه الطيبه تذهب الى نفس ذلك الرجل وتطيب عنه. فقال كلمه طيبه صدقه، في كلمات بالفعل وفي كلمات بتضم الانسان. انت ايه اللي هببته في نفسك؟ انت ايه اللي عملت؟ ما هي خلاص مش هتتصلح، خليك نشوف بقى انت مين اللي هيبقى. كلمات تغوم الانسان في امر قد انتهى ويعمل ايه؟ طيب في امر قد فرغ منه، ما الفائده من هذا الكلام؟ فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات، بعض اهل العلم قال هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترجيا يعني يتمنى له كده، ولا داعيا، ولا اوحى الله اليه بذلك؟ في من العلم قال كان يترجى له ذلك بصفته البشريه. عليه الصلاة دخل فقال لا بأس إن شاء الله لا يكون عليك بأس، حتى لو استمر المرض إن شاء الله لا بأس، يخفف عنك، يخفف عنك بإذن الله سبحانه وتعالى من الآلام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يخفف عنك من الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد يستمر المرض وتنزل عليك الرضا والسكينة، وقد يذهب المرض، لكن المهم إن البأس قد يذهب عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ومش بس لا بأس، مش بس البؤس هيرفع من عنك والشدة البأس ترفع من عنك، ولكن أيضا هذا الأمر يكون طهور لك، فعلى مستوى بدنك وعلى مستوى دينك الأمر يكون فيه تخفيف إن شاء الله، طهور إن شاء الله. شوف كيف قابل ذلك الرجل الكلمة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال طهور، مش حاجة بالكلام. في ناس تيجي تكلمها تقول له معلش وإن شاء الله خير، خير هيجينا منين الخير؟ في واحد تيجي تقول له اصبر واحتسب، اه انت بتقول كده عشان انت مش حاسس بمشكلتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتقي الله واصبري، قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. اسهل وسيله شيطانيه لرفض النصائح وتصبير الامر بالصبر ان انا مشكلتي مختلف عن الاخرين، انت مش حاسس بيا. ماشي يا سيدي، انت اصعب مشكله في العالم حاسس، اقول لك ماشي، انت اصعب مشكله، انت واخد يعني موسوعه جينيس في اصعب بلد في الدنيا، طب خلاص نعمل ايه؟ يبتلى المرء على قدر دينه، فالله حكيم سبحانه. اصبر، انا بقول لك تبقى احسن مني، انا واحد اصبر. لكن هو في واحد هو لا يريد ان يخفف عن نفسه، في انسان هو طريقه تفكيره هي اللي بتسجنه، اللي بتدخله هذا السجن، هذا البؤس هو الذي يضيق على نفسه. في واحد انت متخيل انك ممكن تقابل واحد قاعد حزين ومكتئب على مشكله حصلت من 10 سنين مثلا، متخيل؟ وده بيحصل، تلاقي قاعد مع نفسه ذكرياته قاعد ترجع لافتكر مشكله وزعل ونكد ورد على نفسه، كل ده في دماغه، انت قاعد عادي جدا وانت متعجب. فالشيطان بيذهب بالانسان في سلسله متتاليه من الحزن يريد ذلك. بل كنت قرات لبعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قال هذا هو غاية الشيطان، ليحزن هو هدفه الأساسي أنك تكون حزين، لأن الحزن يولد الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. يعني خد بالك الشيطان ممكن يسهل لك شهوة حتى إذا تمكنت منها صرفها عنك لتكون حزين. ذلك الإنسان الراضي يلهج لسانه بالحمد، صورة تلقائية. الإنسان اللي ما بيجي يتأمل في حاله ويكون راضيا، ينظر إلى من هو أدنى منه في الدنيا ويبحث عن نعم لا يفتش فيها، يكون راضيا. أما الكنود كما روى في معناه الذي يعد المصائب وينسى النعم، عورة وألم كده، أنا حصل لي مشكلة من 15 سنة وبعدها بثلاث سنين، يعد المصائب في دماغه لا ينساها وينسى النعم. الدماغ اللي بيفكر فيها وايده بيها وايده اللي بيكتب بيها لا ينسى ان هذه من النعم اصلا، ينسى هذه النعم، يعد المصائب وينسى الكنود. فقال طهور، هو مش رافض يغير طريقه تفكيره، قال طهور، بل كلا، لا مش طهور ولا حاجه. فرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني استجاب فدعا له نفسه فشفاه، شوف الاستجابة للنصيحة بتفرق. التاني قال لك كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. في السجع بقى كمان يعني الناس بترد الآيات والأحاديث بكلام منمق بحكمة. شوف ايه الحكمة ده؟ ايه الشخصية المعقل المعقد؟ ايه الجمال ده؟ هو كلام فارغ. في ناس بترد الآيات والأحاديث بكلام مرتب منمق تظن أنه الحق يسمونه سجع الكهان، حاجة تحس كده هو كلام فارغ لا قيمة له. والنبي يقول لك لا بأس طهور إن شاء الله، قول خير إن شاء الله ولعله خير وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكفر، وقل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. هو ده اختيار لنفسه. فنفسه قال فهي إذا انت اخترت لنفسك كده، انا عندي ظني عبدي بيه. الاولاني استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان مثل الفرخ. خد بالك ابن عباس ما وصفش الرجل، ابن عباس الحديث اللي هو الرجل الاعرابي اللي رفض النصيحه، ما وصفوش انه كان يعني بيموت على الاخر. انس بيقول الرجل الاولاني كان كالفرخ بيموت ثم احياه الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجه بعيده على ربنا. ودي نقطه يا جماعه، ان مهما كان الانسان في المرض قد يبعثه الله مره اخرى. شوف سعد بن ابي وقاص كان بيوصي، خلاص دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبيوصي والنبي قاعد يتكلم معاه في تفاصيل الوصيه، يعني خلاص ده واضح انه هيموت فعلا. دخل قال له انا عايز اطلع مالي كله لله، قال له لا. ليه هو بيعمل كده؟ لانه بيموت. فالنبي قال له لا، ممكن تسيب ورثتك اغنياء افضل، ده خلاص سعد بيموت. طب اطلع قد ايه؟ نص؟ قال له لا نص، قال له الثلث، قال له خلاص وثلث كثير، واتفق على الوصيه وخلاص. ثم ابقاه الله بعد ذلك مده طويله بعد الموقف ده، سنوات بعد الموقف ده، زي الرجل الذي عاده من السلام وكان مثل الفرخ شفاه الله سبحانه وتعالى. اما هذا الرجل فقد الامل. طب ليه؟ يعني ليه تتعامل مع ربنا كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي اختارت لنفسك. ففي بعض الروايات ابن عباس اكمل فمات ذلك الرجل وهلك ذلك الرجل لانه رد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار نفسه ذلك، ولم يطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم طب اعمل ايه؟ طب اخرج من الموقف ده ازاي؟ طب ماذا اطلب من الله سبحانه وتعالى؟ لكنه اعتد برايه واعتد بنفسه. اعرابي انت اللي هتعلمني؟ لا انا بقول لك هي حمى تفور، انا اللي فاهم. خلاص انت اخترت نفسك هذا الامر، فكان كما اخترت لنفسك وكما ظننت بالله سبحانه وتعالى. فلذلك احبتي في الله ينبغي ان نصحح هذه التصورات عن الله سبحانه وتعالى، ان الانسان لا يعتقد شيء ثم يحاسب الله عليه، وهذا الشيء اصلا هو ابتدعه من عند نفسه، هو اللي اخترعه من دماغه، هو اللي جاب التصور ده من عنده. لا، التصورات تكون مستقاه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع فيها الى اهل العلم كما استفاد الصحابي الاول من النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض الاعرابي ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاول ان شفاه الله وكان الثاني ان اهلكه الله سبحانه وتعالى. فاسال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الخطبه ان يبصرنا بامر ديننا وان يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.